بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل قائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا.
مهما ملأتم بالدعاوى أسطرا، تحكي ببؤس اللواتي وشقائي.
أنت حرة.
فإذا فسدت المرأة فحق اليهود أن يطمئنوا وأن لا يقلقوا كثيرا.
إحصاءات.
إن نسبة الزيجات الحقيقية في فرنسا 8 في الألف.
إحصاءات.
8 في الألف.
وبأنني مأسورة ترنو إلى حرية في لجة الأهواء.
أنت حرة.
وتقول بريجيدا أولف هامر من السويد
أقوال.
إن حرية المرأة الغربية
أقوال.
حرية وهمية، لأنها لم تمنح المرأة في الحقيقة المساواة بالرجل إلا بعد أن جردتها من صفاتها الأنوثية.
الأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإسلام.
أنت حرة.
لم تنل المرأة الغربية تحررها ووصولها إلى ما وصلت إليه المسلمة إلا منذ 165 عاما.
أنت حرة.
وهي لم تصل إلا إلى حرية فيها التمرد على الدين والأخلاق والعفة.
فقل لماذا لا يكون الإله أنثى؟
خسئتي.
لماذا لا تكون النبوة في النساء؟
خسئتي.
ما هذا الحي؟
خسئتي.
ما هذا الظلم؟
خسئتي.
فهل أدركت يا حفيدة عائشة وأسماء وخديجة وسمية، هل أدركت حقيقة الحرية؟
أنت حرة.
هل أدركت حقيقة ما يطالبون به؟
دعاوة.
إنهم يطالبون بما يحرر المرأة من عقيدتها.
دعاوة.
فترفض الاستسلام لله وتنقاد لهواها.
دعاوة.
وشيطانها.
دعاوة.
يطالبون بما يحررها من قوامة الرجل عليها.
دعاوة.
ليسهل اصطيادها وخداعها.
دعاوة.
يطالبون بما يحررها من خلقها.
دعاوة.
لتستهين بالصداقات المشبوهة.
دعاوة.
والعلاقات المحرمة.
دعاوة.
وبما يحررها من حيائها.
دعاوة.
فتستمرئ الاختلاط.
دعاوة.
ومزاحمة الرجال.
دعاوة.
وبما يحررها من حشمتها.
دعاوة.
فتستسيغ عرض جسدها.
دعاوة.
إبداء مفاتنها لذئاب البشر.
مهما نعدتم حشمتي بتعنت، مهما حشدتم زيفكم للقائي.
أنت حرة.
ولا تتبعوا خطوات الشيطان.
انتبه.
الشيطان شيخهم يأمرهم بالتدرج.
انتبه.
حتى لا تنكشف أمورهم وتفتضح خططهم.
أنت حرة.
تلك المحاذير وغيرها حماية لك لتكوني عالية القدر.
حرة.
عفيفة الأخلاق.
حرة.
شريفة العرض.
حرة.
مصونة الجسد.
حرة.
طاهرة القلب.
حرة.
محفوظة عن كل عين خائنة.
حرة.
محروسة من كل يد فاجرة.
حرة.
محمية من كل ابتسامة ماكرة.
حرة.
أو خلوة محرمة.
حرة.
لماذا؟
لماذا؟
لتكوني حرة في عبوديتك.
حرة.
صادقة في إسلامك.
حرة.
مستجيبة لخالقك لا لشهواتك.
حرة.
منقادة لربك لا للمتاجرين بأنوثتك.
حرة.
متابعة لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم لا للدعاءات المطالبين زورا بحريتك.
أما حرة.
أنت حرة.
مهما بثثتم في طريقي فكركم، مهما ادعيتم ذلتي وعنائي، مهما فعلتم ذا حجاب عزتي، ولسوف تبقى عفتي وحيائي.
تسجيلات القادسية الإسلامية بالخرج تقدم
أنت حرة.
الحمد لله الذي رفع شأن المرأة وأعلاه ووفق المسلمات الصادقات لرضاه. قال الله تعالى:
الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ دين الله الذي أوحاه وبين في حجة الوداع حق المرأة على الرجل وأوصاه وأوضح تفاصيل الحقوق الشرعية للمرأة بما يلجم دعاة التحرير والمساواة. فقال عليه الصلاة والسلام في وصية مجملة: استوصوا بالنساء خيرا. متفق عليه.
أما بعد، فهذا عمل نخرجه للناس لتثبيت نساء المؤمنين على الفضيلة
وكشف دعاوى المستغربين إلى الرذيلة،
إذ حياة المسلمين المتمسكين بدينهم اليوم المبنية على إقامة العبودية لله تعالى
وعلى الطهر والعفاف والحياء والغيرة
حياة محفوفة بالأخطار من كل جانب
بجلب أمراض الشبهات في الاعتقادات والعبادات
وأمراض الشهوات في السلوك والاجتماعيات
وتعميقها في حياة المسلمين في أسوأ مخطط مسخر لحرب الإسلام
وأسوأ مؤامرة على الأمة الإسلامية
تبناها النظام العالمي الجديد
في إطار نظرية الخلط
وهي المسمات في عصرنا العولمة
وهي الخلط بين الحق والباطل
والمعروف والمنكر
والصالح والطالح
والسنة والبدعة
والقرآن والكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل
والمسجد والكنيسة والمسلم والكافر
ووحدة الأديان
ونظرية الخلط هذه أنكى مكيدة
لتذويب الدين في نفوس المؤمنين
وتحويل جماعة المسلمين إلى سائمة تسام
وقطيع مهزوز اعتقاده غارق في شهواته مستغرق في ملذاته
متبلد في إحساسه
لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا
حتى ينقلب منهم من غلبت عليه الشقاوة على عقبيه خاسرا
ويرتد منهم من يرتد عن دينه بالتدريج
كل هذا يجري باقتحام الولاء والبراء
وتسريب الحب والبغض في الله
وإلجام الأقلام وكف الألسنة عن قول كلمة الحق
وصناعة الاتهامات لمن بقيت عنده بقية من خير
ورميه بلباس الإرهاب والتطرف والغلو
والرجعية
إلى آخر ألقاب الذين كفروا للذين أسلموا
والذين استغربوا للذين آمنوا وثبتوا
والذين غلبوا على أمرهم للذين استضعفوا
ومن أشأم هذه المخاطر وأشدها نفوذا في تمييع الأمة وإغراقها في شهواتها
وانحلال أخلاقها
سعي دعاة الفتنة الذين تولوا عن حماية الفضائل الإسلامية في نسائهم ونساء المؤمنين إلى مدارج الفتنة
وإشاعة الفاحشة ونشرها
وعدلوا عن حفظ نقاء الأعراض وحراستها إلى زلزلتها عن مكانتها
وفتح أبواب الأطماع في اقتحامها
كل هذا من خلال الدعوات الآثمة والشعارات المضللة
باسم حقوق المرأة
وحريتها
ومساواتها بالرجل
وهكذا من دعوات في قوائم يطول شرحها
تناولوها بعقول صغيرة
وأفكار مريضة
يترجلون بالمنادات إليها في بلاد الإسلام
وفي المجتمعات المستقيمة
لإسقاط الحجاب وخلعه
ونشر التبرج والسفور والعري والخلاعة والاختلاط
حتى يقول لسان حال المرأة المتبرجة هيت لكم أيها الإباحيون
أنت حرة
فالمرأة تمر بمنعطف كبير المرأة المسلمة في هذا الزمن لأن الأعداء يستهدفونها في دينها وفي أخلاقها فإذا أدركت خطورة هذا الأمر نجت بأمر الله عز وجل وإذا لم تدرك هذه اللعبة ربما تكون الضحية
أنت حرة
مكانة المرأة في الإسلام
فلا يمكن للإنسان أي إنسان أن يعرف حقيقة تكريم الإسلام للمرأة ورعايته وعنايته بها إلا بعد أن يتعرف على ما في الإسلام من تشريعات تخص المرأة وتحميها من غيرها بل من نفسها وتحفظها في مالها وجسدها ومشاعرها وعواطفها أي أنها تحفظها روحا وجسدا أو بعد أن يقارن ذلك الإنسان بين المجتمعات والأسر اللاتي التزمن بالإسلام حقيقة وبين المجتمعات والأسر وكذلك النساء اللاتي جهلن الإسلام أو خدعن بشعار الحرية فزهدن في تشريعات الإسلام الربانية هنا وهنا فقط تظهر حقيقة تكريم الإسلام للمرأة وتزال غشاوة مزاعم الغرب الكافر والوثني الشرقي بأن الإسلام ظلم المرأة كما تزول كذلك غشاوة ذلك التضليل عن عيون المخدوعين بتلك المزاعم ممن قل أو انعدم نصيبهم من العلم من المسلمين لقد كرم الإسلام المرأة طفلة وبنتا وزوجة وأختا وأما وجدة فبين ما لها وما عليها بل منع وحرم وأدها طفلة ونهى عن ظلمها بنتا لقد حرم عضلها أختا وزوجة وأوجب برها أما وجدة لذا قال عليه الصلاة والسلام أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك بل بلغ تكريم الإسلام للمرأة أيتها الأخت المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بموعظة تناسبهن كما في الأعياد، بل خصص لهن مجالس للتعليم والوعظ، فقال ذات مرة: موعدكن بيت فلانة. لقد حمى الإسلام المرأة زوجة ومطلقة، كما قال تعالى:
الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان.
وفي قوله تعالى:
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
الأنوثة خصيصة شريفة في نظر الإسلام، ولذا شرف الله الأنثى بمنزلتها وجعل لها الحفظ والصون في بيتها وعند زوجها عند أبيها وأخيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال.
أنت حرة.
أهداف خبيثة.
إذا أدركنا حقيقة دعوات تحرير المرأة، سواء كان بالمطالبة بعملها خارج حصنها وأصل سترها، والدعوة المحمومة لمشاركتها للعمل في الشركات والدوائر والأسواق، علمنا أن هدف ذلك
أهداف خبيثة
الوصول إلى جسدها بأي صورة كانت، للنظر أو المحادثة أو المعاشرة. إذن فهم يطالبون بالمساواة لتقف معهم جنبا إلى جنب في المكاتب والحدائق والطائرات
أهداف خبيثة.
يطالبون بالحرية، وهدفهم حرية الوصول إليها بعد أن تتحرر من دينها وعفتها وقوامة الرجل عليها. يمجدون جمالها لترويج مجلاتهم وبضائعهم، فإذا كبرت لفظوها لفظ النوى. يتغنون بعبارات الحب حتى إذا ما برزت لهم بعيدا عن ضوابط الدين والعفة افترسوها. ولو رغبت مواصلة مشوار الحب المزعوم لتنكر لها من أفسدها وذهب يبحث عن مغفلة أخرى غيرها. ولو رغبت في الزواج من عشيقها المخادع لاستهجنها في قرارة نفسه واعتذرها بأعذار واهية رغبة في التخلص منها. ولربما تزوجها على شريعة القطط بل الكلاب والخنازير، كما في بعض المجتمعات التي تفشت فيها أنواع النكاح المخالفة لشريعة الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن.
أنت حرة.
يقول شاؤول
أقوال
بريمان، وهو ضابط استخبارات في إسرائيل، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي المسمى بالشاباك، يقول: كلما توجهت المرأة العربية نحو أنماط الحياة الغربية فإننا يمكن أن نشعر بالأمان. إذن إذا توجهت المرأة المسلمة إلى أخلاق الغربيات فيشعر أعداؤنا بالأمان. بل قال بيريز أمام أعضاء حزب العمل
أقوال:
إن من يريد التأكد أن أوسلو قد حققت مكاسب كبيرة لدولة إسرائيل فلينظر إلى عدد النساء اللاتي خلعن الحجاب في غزة بعد تشكيل السلطة. إذن مقياس النجاح عند هؤلاء بهذا الصلح هو مقدار ما تحقق من إفساد المرأة المسلمة. بل قال أي بيريز
أقوال:
إن التزام المرأة العربية بالتقاليد الإسلامية أمر يجب أن يدعونا للقلق. ذكرت هذا مجلة الشقائق في عددها الموجود في السوق في عدد جماد الآخرة من هذا العام 1421 العدد 36.
أنت حرة.
الحرية الغربية متى ولماذا ظهرت؟ إن الحرية في المجتمع الغربي يعاد أصلها وبدايتها إلى الثورة الفرنسية التي قادها رجال المحافل الماسونيون، وتمثل ذلك بعدة مراحل: أولها فصل الدين عن الدنيا، ثانيها فصل الدين عن العلم، ثالثها فصل الدين عن الأخلاق. والهدف من ذلك تحطيم القيم والأخلاق وتدمير قوى الأمم وشبابها ومقدراتها. لذلك كانت النظريات السائدة في أوروبا تقضي بأن الكنسيون هم وحدهم الذين يجب أن يفكروا، أما العبيد فعليهم اتباع قادتهم مثل قطيع الغنم. هذه المفاهيم وتلك النظريات هي التي أدت إلى الاستعلاء الكنسي والاستبداد والقول بأن روما سادة وما حولها عبيد. فجاءت نظرية هيجل لتحطيم هذه المفاهيم، خاصة أنها صاحبت ظهور الثورة الصناعية، مما جعل العقلية الأوروبية تندفع نحو تحطيم كل الضوابط والقيود لكل ما هو ثابت ولكل ما هو مطلق وروحي، والذي قاد في ظنهم إلى التخلف والجمود، وفي الواقع أن هذه المفاهيم للحرية قد جرتهم من جديد لعبودية أشد، حيث استعبدتهم الشهوات وسرت فيهم الشبهات.
أنت حرة.
يجب أن ندرك جيدا أن دعوات تحرير المرأة في الغرب كان لها سبب، وهو أن الكنيسة كانت تستعبد المرأة بقوانينها الظالمة وأحكامها الجائرة التي كان القساوسة والقوانين الوضعية تؤكدها بين فترة وأخرى. ولذلك نجد أن هؤلاء الذين يزعمون التحرير تحرروا من دين باطل محرف ووقعوا في البهيمية. لذلك حصل أن انتقلت المرأة من ظلم إلى ظلم.
أنت حرة.
أيها المؤمنون، إنهم يدعون بدعوات الغرب التي جرت النكبات والويلات عليهم، حتى أصبح الشر والفسق وضياع الأنساب واختلاطها بينهم مضرب المثل لنا معشر المسلمين.
أجراء، فهل يريد أجراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة والواقع المر الأثيم أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة والانتصار الفاجر للرذيلة، وأمام تجاوز حدود الله وانتهاك حرمات شرعه المطهر؟ نبين للناس محذرين من دخائل أعدائهم أن في الساحة أجراء مستغربين،
أجراء،
ولهم أتباع أجراء من سذجة الفساق،
أجراء،
أتباع كل ناعق يفوقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين وإنزال الرذيلة بهن، ويجمع ذلك كله قول الله تعالى:
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما.
ألم يدرك هؤلاء أن الإسلام بتشريعاته التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حررت المرأة من ظلم الجاهلية وإهانتها وإذلالها إلى عزة الإسلام وشرفها وحريتها الحقيقية؟ بل بين خصائص وحقوق للمرأة لم تنل المرأة الغربية تحررها ووصولها إلى ما وصلت إليه المسلمة إلا منذ 165 عاما، وهي لم تصل إلا إلى حرية فيها التمرد على الدين والأخلاق والعفة. ولكن هل تعتبر قد نالت تحررها الحقيقي بعد ذلك؟ نقول باختصار: لا، لكنها انتقلت من ظلم الكنيسة والقساوسة إلى استعباد الرجل لتحقيق شهواته وإشباع نزواته وتنمية تجاراته على حساب حيائها وشرفها وعرضها.
مهما ملأتم بالدعاوى أسطرا تحكي ببؤس اللواتي وشقائي، وبأنني مأسورة ترنو إلى حرية في لجة الأهواء. مهما رأيتم منهجي رجعية، مهما رميتم بالشكوك إزاء.
والآن أخواتي في الله، ما هي معالم شخصية المرأة المسلمة التي نخشى عليها؟ شخصية المرأة في خطر، ما هي المعالم التي ينبغي أن تكون في المرأة المسلمة؟ معالم الشخصية الإسلامية للمرأة كثيرة، ولكن يهمنا الأبرز والأهم. من أبرز قضايا في شخصية المرأة المسلمة الإيمان والتقى والأخلاق، أن تكون مؤمنة بالله عز وجل، محققة لعقيدتها، مقوية صلتها بالله عز وجل، متخلقة بأخلاق الإسلام كما وصف الله عز وجل هذه المعالم الشخصانية للمرأة المسلمة بقوله قانتات تائبات عابدات سائحات. قانتات قنوت له معاني كثيرة، منها طول السجود، طول القيام، كثرة العبادة، تشعر بصلة المرأة المسلمة بالله عز وجل. تائبات أخلاق المرأة المسلمة، كثرة الرجوع. عابدات محققات التوحيد لله عز وجل. فإذا حصل فيه ثقب في هذه الشخصية وخلل، عند ذلك على المرأة المسلمة السلام. الجانب الثاني من هذه المعالم العلم والوعي، لذلك أوجب النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم على المرأة المسلمة في الحديث الصحيح المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية صحيحة: وعلى كل مسلمة. مع أن المسلم يشمل الذكر والأنثى كما هو معلوم في لغة العرب. إذن العلم وتوظيف هذا العلم في إدراك المخاطر المحدقة اللي هو الوعي، هذه من المعالم المهمة في شخصية المرأة المسلمة. المرأة المسلمة الجاهلة الساذجة لا تعتبر مسلمة بالمعنى الحقيقي الكامل. من المعالم المهمة في شخصية المرأة المسلمة الهدي الظاهر، يسميه العلماء السمت، والأمور الظاهرة. لذلك رسم سبحانه وتعالى بعض هذا الهدي الظاهر بقوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال بعض العلماء وبعض المفسرين: مقصود بالزينة هنا الملابس الخارجية. إذن يجب على المرأة المسلمة أن تتحلى بالأخلاق الإسلامية الظاهرة واللباس الإسلامي.
الحجاب،
حجاب المرأة المسلمة، يجب شرعا على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي الساتر لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بعصر الخلافة الراشدة فتمام القرون المفضلة، مستمرا العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر والقياس المضطرد وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الجدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فالحجاب باللباس الشرعي العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلت النصوص على أن هذا الحجاب لا يكون حجابا شرعيا إلا إذا توفرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه.
لا يخفى على مسلم أو مسلمة ما جاء من النصوص الشرعية التي تدل على ما فطر عليه الرجل من ميل نحو المرأة، وهذه من حكم الله تعالى في خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك يقول تعالى مؤكدا تلك الفطرة:
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وقال أيضا: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. لذا فقد جاءت شريعة الإسلام بما يمنع افتتان الرجل بالمرأة حماية له ولها، وأعظم ما يفتن الرجل بالمرأة رؤيته لشيء من جسدها، لذا حمى الإسلام جسد المرأة إلا لمن يحل له النظر إليه. وسأذكر هنا باختصار وسائل حماية شريعة الإسلام لجسد المرأة. أولا: أمرها بالقرار في البيت لأنه أصل الستر، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
إن قرار المرأة في بيتها وخدمتها لزوجها وحفظها لما يأمر وينهى وحسن تبعلها يعني علو منزلتها وحصولها على الأجر العظيم من الله تعالى.
ثانيا،
عند اضطرارها للخروج تلتزم بضوابط الخروج الشرعية، ولو كانت ذاهبة للعبادة في المسجد لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، أي غير متجملات ولا متطيبات بل متغيرات الريح بسبب عدم وضع الطيب، بل ورغبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المنزل من أجل الستر، فقال وبيوتهن خير لهن.
ثالثا،
إذا احتاج الرجال لمخاطبة النساء أو احتاجت النساء لمخاطبة الرجال فليكن من وراء حجاب، خمار أو جدار أو نحو ذلك، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.
رابعا،
أن الحجاب يكون لجميع بدنها لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة، حديث صحيح رواه الترمذي، بل حتى قدميها يجب أن تسترها لحديث أم سلمة وهو عند أحمد الترمذي والنسائي، فكيف عندما قال لا ينظر الله لمن جر ثوبه خيلاء، قالت أم سلمة في هذه الزيادة عند أحمد الترمذي والنسائي فكيف تصنع النساء بذيولهن، أي أسافل الثياب، قال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا، قالت إذن تنكشف أقدامهن، إذن القدم لا بد أن يستر، قال يرخين ذراعا لا يزدنا على ذلك. ولذا قال أحد شعراء العرب كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فجر الثياب مما تمدح به المرأة في الجاهلية والإسلام.
خامسا،
عندما تضطر المرأة للعلاج عند طبيب الرجل لا يجوز لها أن تكشف أكثر مما تدعو الحاجة لكشفه للعلاج وبحضور محرمها، وإذا تعذر عليها العلاج عند النساء ولو بأن تدفع شيئا من مالها لحماية جسدها وعرضها، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال، أحتال للمال إن ضاع فأرجعه ولست للعرض إن ضاع بمحتالي.
سادسا،
قال بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها هذا إذا لم يكن عندها رجال أجانب، لذا يجب عليها تغطية وجهها حتى عند الإحرام إذا كانت بحضرة رجال أجانب أي ليس من محارمها، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حادونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه.
سابعا،
لم تؤمر المرأة في الحج والعمرة كما أمر الرجل بالرمل في الطواف وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، ولم تؤمر بالإسراع في السعي بين الصفا والمروة بين العلمين، وما ذلك إلا حماية لجسدها.
ثامنا،
لم يوجب الإسلام على المرأة الجهاد ما فيه من مغايرة المطلوب منها من الستر ومجانبة الرجال.
تاسعا،
عندما تخرج المرأة من بيتها لحاجة فينكشف شيء منها بدون قصد، هنا أوجب الإسلام على الرجل غض بصره حماية لجسدها، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فما وقع من وقع في فاحشة إلا بسبب إطلاق بصره من الرجال والنساء.
عاشرا،
لو وقع بصر الرجل على شيء من جسد المرأة فجأة وبدون قصد وجب عليه أن يصرف بصره مباشرة، لحديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، رواه الإمام مسلم.
11،
نهى الإسلام عن مجرد الوصف، لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، حديث متفق عليه، فإذا كان مجرد الوصف لا يجوز فكيف بالنظر إلى شيء من جسدها الذي حماه الإسلام.
12،
جاء الأمر النبوي بالتفريق بين الأولاد ذكورا وإناثا في المضاجع عند بلوغ العاشرة من العمر، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وما ذلك إلا حماية لأجساد الفتيات حتى من إخوانهن، لأنه قد ينكشف شيء منها وهي نائمة كما قال ذلك شراح الحديث.
13،
حمى الإسلام جسد المرأة حتى من محارمها غير زوجها، فلا ينظرون إلا إلى ما يجوز لهم النظر إليه كالوجه والشعر والذراعين وأعلى الصدر وأسافل الساقين، أما ما عدا ذلك فلا. فليتق الله الرجال بنصح بناتهم وأخواتهم، وعلى النساء أن يتقين الله فلا يتكشفن بحجة أن هذا أخ أو أب أو ابن أخت أو ابن أخ أو عم أو خال.
رابع عشر،
حتى النساء لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من جسد امرأة مثلها، فلذلك ضوابط وحدود بينها العلماء وصدرت فيها فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء ومن صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم. أما الجوانب الأخرى التي تمنع افتتان الرجل بالمرأة فمنها أنه لا يجوز لها عند حديثها مع الرجال الخضوع بالقول بترقيق الصوت وتنعيمه حماية لها وحماية للرجل، كما قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
ما أكثر خضوع النساء بالقول في هذا الزمان، وما أكثر ما يظهر منهن من الفتنة لا في القول فحسب، بل في الخروج والولوج والدعوة إلى التفسخ والانحراف وترك الحياء الذي هو خير كله أبدا. حتى الخضوع بالقول حرام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كان النساء في الجاهلية خراجات ولاجات دون ضابط ودون إذن من زوج ومحرم، ولذا أمر الله تعالى المرأة المسلمة العفيفة الشريفة المصونة أن تلزم بيتها، وأن لا تخرج إلا لحاجتها، وأن يكون معها محرمها. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي والحاكم بنحوه: أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فهي كذا وكذا. أيها المؤمنون، حتى العطر فيه تقيد بأن يكون للزوج في بيته، ولا يعني هذا أن تكون تفلة، لكن الله سبحانه وتعالى أمرها بالقرار في البيوت، ومن لزوم القرار ألا تخرج متبرجة مستعطرة، زينتها لبعلها لا لغيره.
كما تنهى عن الضرب بالرجل ليظهر صوت خلخالها، أو تحريك الحلي في اليد لإثارة الرجل وإغرائه، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، بل حتى تمايلها في مشيتها وإبراز شعرها يجعلها تدخل تحت وعيد النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها.
صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم في الخبر: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم في صحيحه. أيها المؤمنون، حذار من هذا الصنف الذي بدأ يظهر، ولتحذر المرأة أن تنساق وراء الدعوات المرجفة المبطلة الضالة التي أصحابها دعاة على أبواب جهنم.
دعاوى.
إن المتابعة لكتابات وأقوال من نذروا أنفسهم وسخروا أقلامهم وبسطوا ألسنتهم زاعمين انتشار المجتمع من تخلفه سواء من الرجال أو النساء، لا يعجب من مطالبهم التي يدرك حقيقتها من له أدنى بصيرة، ويخشى من عواقبها من له أدنى نصيب من العلم. فمن ذلك المطالبة بنزع الحجاب
مطالب،
وأنه ليس من الدين. وربما تلطفوا وقالوا إن وجه المرأة لا يجب ستره استغلالا للخلاف الفقهي، ثم دعوا للتخلص من الجلباب
مطالب
أو ما نسميه العباءة، وأن تبرج المرأة وسفورها عن وجهها ليس بمنكر ما دامت عفيفة
مطالب،
ودعوا المرأة إلى مشاركة الرجل في الاجتماعات والمؤتمرات والاحتفالات والندوات كمؤتمرات سيدات الأعمال مع رجال الأعمال، واعتبروا اللقاءات عبر الدوائر المغلقة تشددا أو تخلفا
مطالب،
كما طالبوا بالنوادي الرياضية والمقاهي الليلية النسائية، ونددوا بخلو المسلسلات المحلية من العناصر النسائية المحلية، كما حرضوا النساء على التعليم العالي الذي يلزم لنيله الاختلاط أو السفر للخارج تحت دعوى المطلب التنموي والتقدم الحضاري
مطالب.
لقد صفقوا لخروج صورة المرأة على الصحف والمجلات وبروزها مغنية وعارضة أزياء ومذيعة جذابة، وزعموا أن القوامة هيمنة وتسلط، وأن تعدد الزوجات ظلم وإهانة، وأن منع الاختلاط شذوذ ورجعية. سبحان الله، بل جعلوا تلك المرأة الغربية والعربية والمسلمة التي نزعت الحجاب لتقود السيارة جعلوها مثلا يحتذى به، والفتاة العصرية في نظرهم هي التي تلبس البنطال وترتاد المطاعم وتتابع الرياضة وتتحدى من ينصحها ويعيدها إلى دينها ويطالبها بتحكيم شريعة نبيها، ثم جعلوا أن الفتاة العصرية هي التي تختار أجمل العبايات وأغلى الطرح وتتابع الموضة خطوة بخطوة بل خيطا بخيط.
وكثير من الناس تغيب عنهم مقاصد البدايات، كما تغيب عنهم معرفة مصادرها، كما في تجدد الأزياء الموضة الفاضحة الهابطة، فإنها من لدن البغايا اللائي خسرن أعراضهن، فأخذن بعرض أنفسهن بأزياء متجددة هي غاية في العري والسفالة، وقد شحنت بها الأسواق وتبارى النساء في السبق إلى شرائها، ولو علموا مصدرها المتعفن لتباعد عنها الذين فيهم بقية من حياة.
وسعوا في الترويج للمجلات الفنية المزينة بالصور الفاتنة على أغلفتها، وكرروا المطالبة بتعليم النساء للذكور ولو في المراحل الأولية كخطوة أولى
مطالب،
ودعوا للصداقة بين الجنسين وسهلوا تبادل رسائل ومشاعر الحب عبر زوايا الشباب
مطالب
في الصحف والمجلات
مطالب،
وطالبوا بتوظيف النساء في الدوائر والشركات والمؤسسات بل والأسواق المركزية والاستفادة من حنانها.